إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسنتحدث في هذه الخطبة عن مشكلة اجتماعية خطيرة يصطلي بنارها شرائح عديدة من المجتمع، ويمتد أذاها ليشمل غالب أفراد الأمة، حتى إذا استشرى ضررها واستطال لهيبها آذنت للمجتمع بهلاك ونادت على الأمة بنذر شؤم وشقاء. هذه المشكلة أيها الإخوة هي ما يسميه البعض بالزواج العرفي، وما يسميه آخرون بالزواج السري. وإن سألتني عن اسمه فإني أتساءل أهو زواج، فأقول بل هو زنا. أيها المؤمنون، إن الإسلام بتشريعاته المتكاملة تكفل بحياة يحفوها الأمن وترعاها القدرة الإلهية، وترفرف في عليائها سعادة الإخلاد إلى التوحيد. عباد الله، لما كان الزواج بهذه الخطورة وتلك الأهمية، فقد أحاطه الله بقيود وشروط وضوابط حتى تفضي عليه من المهابة والإجلال، مما يجعله أهلاً لما يترتب عليه من آثار ونتائج. ولهذا فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية اشترطت لهذا العقد أنواعاً من الشروط لم تشترطها في عقد غيره. يقول ابن القيم رحمه الله: وشرط في النكاح شروطاً زائدة على مجرد العقد، فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح بها، كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما معاً، واشترط الولي ومنع المرأة أن تليه، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة، وأوجب فيه المهر، ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به وذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما في الأثر: المرأة لا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه لا تشاء زانية أن تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت. ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا، فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل، فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهة الزنا بكل طريق من كتاب إغاثة اللهفة. أيها الإخوة، الزواج العرفي أو السري هو الذي يتم الاتفاق فيه بين الرجل والمرأة على لقاء يسمونه زواجا، دون أن يكون للمرأة ولي مع إمكانية ذلك لها، ودون أن يكون هناك شهود عدول أو إشهار لهذا الزواج، وإنما يتم في الخفاء بعيدا عن أعين الناس. وهذا هو السر الذي جعلنا نسميه زنا ولا نسميه زواجا. ففي هذا الزواج لا توجد ألفة بين أسرتين، ولا إذن لولي، ولا مهر ولا نفقة، ولا مسكن ولا متاع، ولا أسرة ولا أولاد، ولا حياة مشتركة، ولا قوامة للرجل، ولا طاعة للمرأة، ولا علم بين الناس، ولا يجري التوارث بين الخليلين، مما يجعلنا نجزم بأن هذا لا يعد زواجا عرفيا كما يدعون، ولا شرعيا كما يريد الله جل وعلا. أيها الإخوة، سأقف وقفة عجلة عند شرطين من شروط النكاح الشرعي، ألا وهما الإعلان والولي. إن الشريعة حينما شرعت إعلان النكاح إنما شرعت لأنها تهدف ما وراءها لحكم غاية في السمو وأهداف لا يمكن لتشريع من التشريعات بلوغها. فمنها مثلا أن هذا الإعلان يبعث رسالة مباشرة للفتاة التي سيدخل بها في تلك الليلة، ولكل فتاة تأمل في النكاح: إنك أيتها الفتاة حينما تسلمين عرضك لرجل أجنبي فإنما تسلمينه وسط هالة من المهابة والإجلال توازي فقدانك عذريتك بعد تلك الليلة، ثم إنه يقول لها: واحذري أن تمنحي عرضك وجسدك وأغلى ما تملكين بعد دينك لأحد إلا في عقد شرعي يباركه وليك وذوك ويشهد عليه هذا المجتمع المبارك. ولهذا ورد في حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح. أما اشتراط الولي ففيه حكم يصعب جمعها في هذه الخطبة، ولعلي أسمي هذه الحكم هو قصد الشارع في جعل هذا القرار قرار النكاح مشتركا بين الطرفين، كل منهما مكمل للآخر. فالولي وهو الرجل البالغ الرشيد الذي يغلب عليه العقل عند اتخاذ القرارات لابد أن يستأمر ابنته بكرا كانت أو ثيبا، لابد أن يستأمر الأنثى التي تغلب العاطفة على قراراتها، فتكون النتيجة بعد هذه الاستشارة منبثقة من دراسة عاطفية عقلانية، وبهذا تكون أقرب إلى الصواب. أما إذا انفرد الولي الرجل العقلاني بالقرار أو انفردت به المرأة العاطفية فإن القرار سيكون ضعيف الأسس متهاوي الرشاد مصبوغا بإحدى الصبغتين، فيكون أحرى بالخطأ منه بالصواب. إن إعلان النكاح وإحاطته بهذه المثابة من الشروط والشهود يؤكد كل التأكيد مقدار ما أولته الشريعة لصيانة الأعراض، ويرى كل صاحب عقل المكانة التي يعطيها الإنسان للمرأة، فليست المرأة مجرد محل لنزوة حيوانية ينزوها فحل على أنثى في لحظة ثوران الشهوة وانعدام العقل، هذا هو النكاح الشرعي. فبالله عليكم يا عباد الله، أين هذا الزواج الذي يسمى عرفيا أو سريا، أو أين ذلك العقد الذي لم تكتمل به الشروط المطلوبة من هذا؟ لماذا يحرص كل من الطرفين على إخفائه حتى عن أهلهما؟ لماذا يحرص كل من الطرفين على ألا ينتج بينهما ولد؟ فبالله عليكم، أهو زواج أم زنا؟ ينظر كل عاقل متأملا ما الفرق بينه وبين الزنا الموقن. يمكن للرجل أن يتفق مع امرأة أن يزني بها وحتى يحتال على الشرع يقول لها لنسميه زواجا، ونحضر بعض الناس يشهدون هذه الجريمة ونسميهم شهودا، أو أن العاهر الذي جلبك لي أو الذي يشتغل بمهنة الدعارة أحد الشهود أهو وليك؟ ثم يدخل الرجل بها ويستمتع بها ويتجنبان إنجاب الولد ويكتمان هذا اللقاء المحرم، حتى إذا أشبع ذلك الذئب نهمته منها وسلب كل ما لديها من معاد العفة والحياء ركلها بقدمه وداس على كرامتها بأحوال نجاسته، وتركها تتجرع غصغص القهر ومرارة الأسى ليلقفها شيطان الجن بخطوات أخرى لتصبح بغيا من البغايات. أما ذلك الوغد فإنه سيبحث عن أخرى لينقفص عليها ويفترس عفافها ويلتهم أنوثتها ويشبع نفسه الدنية، وهكذا تنتشر الرذيلة في المجتمع ويتغافل الأبناء هذا المرض من آبائهم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلموا، ويا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. لقد تفاقمت هذه المشكلة وأصبحت ظاهرة بعد أن كانت مجرد حالات فردية، فلقد صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ندوة خاصة لمناقشة هذا الطاعون الفتاك، تقيم ندوة خاصة لمناقشتها، صرحت بأن عداد الزيجات العرفية بين طالبات الجامعات فقد وصل إلى 17، ويقال أن عدد الطالبات في الجامعات المصرية حوالي 1,000,000 طالبة، فهذا يعني أن هناك حوالي 170,000 طالبة تزوجن من وراء ظهور أهلهن وعلى علاقة بطلبة زملاء لهن في الجامعة. هذا أيها الإخوة ما تم إحصاؤه بين طلبة الجامعات، فكيف إذا عم الإحصاء جميع طبقات المجتمع؟ وهكذا امتدت هذه الظاهرة لتشمل الأردن، وبدأت تأخذ منحى في دولة الكويت وغيرها من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبالله عليكم، إذا كان هذا هو حال بلاد المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، حتى يتكامل طرح هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى شبهة تعرض على كثير من المسلمين، لا سيما في هذه البلاد المباركة، ألا وهي رأي الأحناف في النكاح بغير ولي. فنقول: والعلم عند الله جل وعلا. أولاً، إن هذا الرأي مرجوح لا نرى العمل به لمخالفته للأدلة الصحيحة التي تشترط الولي لصحة النكاح، فمنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. قال السيوطي: حمله الجمهور على نفي الصحة، وأبو حنيفة على نفي الكمال، انتهى. قلت: الراجح أنه محمول على نفي الصحة، بل هو المتعين، كما يدل عليه حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قالت: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على وجوب اشتراط الولي في النكاح المعتبر، وإن رأى الأحناف مع جلالة قدرهم غير صحيح في هذه المسألة. ومن طريف ما يذكر أن أحد علماء الشافعية كان يقول لبعض علماء الحنفية: النكاح بغير ولي مسألة خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال أبو حنيفة: بل نكاحها صحيح. قال البخاري في صحيحه: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله جل وعلا: ولا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله جل وعلا أسند النكاح في هذه الآيات لغير المرأة، فدل على أن المرأة لا تزوج نفسها. ثانياً، من الملاحظات على الآخذين برأي الحنفية هذا أنه حتى لو لم يكن رأي الأحناف هذا ضعيفاً، فلماذا يختار الناس هذا الرأي ويتركون رأي الجمهور الذي تسنده الأدلة والذي يسنده الواقع، وهو أحوط وأسلم لدين المسلمين وأعراضهم؟ أم أنه مجرد الهوى والشهوة التي قال الله عز وجل فيها: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثالثاً، قال الترمذي: وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وإذنها صمتها. وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ. ألا واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.